الحمد لله مكرمنا ببروز أنوار الكتاب وظهور شمس سيد الأحباب الذي دعانا إلى الهدى والصواب، بل دعانا إلى رب الأرباب، خير من يدعى إليه، وكان هو أكرم من يدل عليه ويوصل إليه اللهم أدم الصلوات على صاحب الآيات البينات والمعجزات الباهرات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات عبدك المصطفى محمد خير البريات، وعلى آله وصحبه القادات، وعلى من اتبعهم بالصدق والإنابة والإخبات إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد أكرمنا الحق تبارك وتعالى بتأمل لبعض معاني خطابه وما وجهه إلينا في كتابه على لساني ويدي سيد أحبابه، حتى انتهينا من فاتحة الكتاب إلى أن ختمنا سورة الأعراف حول معان عظيمة من كلام ربنا جل جلاله، وما أوتينا من العلم إلا قليلا، وما زال الذي فيها أمر جليل وشان كبير عظيم. ولو كانت البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وانتهينا إلى خاتمة سورة الأعراف حيث استقبلتنا أول سجدات آيات الكتاب حسب ترتيب السور، ووصلنا إلى سورة الأنفال، سماها الله تعالى بهذا الاسم واستفتحها بذكر حكم الأنفال. والأنفال التي هي جمع نفل، وقد يقال للأمر نفل، فالنفل هو الزيادة. والأنفال جاءت في هذه الأمة زيادة على جميع الأمم، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال الحق تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال قل. وفي هذا بيان عظيم بديع في مسألة الاستفسار والاستفهام والسؤال، وما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن حين يسأل ومن يسأل، وبيان للقمم والمراجع والأسس في سؤالاتنا واستفهاماتنا واستنباءاتنا وتعرفنا على الأشياء، من نسأل ومن يجيب. ونجد في مثل هذه الآية بسط بساط هذا الإيمان أو حقيقة الإيمان بقول الله: يسألونك عن الأنفال قل. الأنفال يسألونك المؤمنون، يسألك الصحابة الأكرمون، يسألك عصابة أهل إدراك الحق ومعرفة الحق والإيمان بالحق، يسألونك، يوجهون سؤالهم واستفسارهم إليك لأنك المؤتمن من قبلنا على بيان الحقيقة والهداية لأقوم طريقة. يسألونك، فيسأل هذا الرعيل الأول من هذه الأمة أرباب الصدق واليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد الحق يتولى الجواب ويقول لرسول: قل لهم كذا، جواب من عندي، ألا فبعد ذلك يلجؤون إلى استفسار من وإلى سؤال من، إذا ضيعوا سؤالك واستخبارك وقد أمناك واخترناك وقدمناك لهم لتوصلهم إلينا، فكيف يتوجهون بعد ذلك إلى سواك؟ فلا يكون حال المؤمن وهو يقرأ أمثال هذه الآيات إلا أن يقيم حقيقة وضع أموره واستنباءاته واستفساراته عن جميع شؤونه في حياته وعند مماته وبعد مماته على الحق ورسوله، يوجهها إلى الباب الذي فتحه الكريم الوهاب رب الأرباب ليدل على الهدى والصواب رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، رسول من عند من؟ من عند الله الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، فكيف تنقطعون بشيء مما في الأرض؟ فكيف تنقطعون بشيء مما في السماوات فضلا عما في الأرض عن ملك السماوات والأرض؟ إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، اللهم ارزقنا حسن متابعته. إذن فكل ما يتوجه على ظهر الأرض من سؤال إلى غير هذه الذات الكريمة عن أي شيء كان في الوجود، إن وافق حال السؤال والجواب ما اقتضاه هذا الوحي المنزل ووافق مقتضى هذه الأسئلة والأجوبة، فهو مندرج تحتها بصورة من الصور كائنا ما كان، وإلا فما خالفها فمردود على أهله. وهنا حقيقة أيضا، وهو أننا يجب أن نتوجه في أمورنا كلها للاستفهام والاستخبار إلى وحي الله، إلى الحق عبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله عبر السنة الكتاب، حملة السنة والكتاب من الأوفياء أرباب الثقة أرباب الصدق، ونرجع إليهم. ولذا تجد النجاح في الفرد والجماعة على مستوى الأفراد أو الأسر، على مستوى مجتمعات، على مستوى هيئات، على مستوى مدن، على مستوى قرى، على مستوى أقاليم، على مدى القرون ومدى التاريخ تجد النجاح فيهم إذا رجعوا في أمورهم وحكموا فيها أرباب النور والهدى فيهم من الذين يدلونهم على كلام الله وكلام رسوله، فكانوا هم مرجعيتهم أنهم أهل النجاح وأنهم أهل الفلاح، وأن أمورهم تستقر وشؤونهم تنتظم انتظاما حسنا تحت حقيقتي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وتحت حقيقتي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وتحت حقيقتي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحقائق، وبذا تجد النجاح والفوز والفلاح. وإذا كنا في زيارة قريبة لمثل أرض تركيا على سبيل المثال، فإن ما بقي من حقائق الإسلام والإيمان بعد مرور بمراحل استعدي فيها على الدين وعلى الإسلام، وجيء بالفكر الذي لا يعتبر هذا الدين أصلا ولا أساسا، وجيء بأنظمة في وقت من الأوقات كان يمنع الأذان بالميكروفونات وأن يجهر بذكر الله تعالى على المناير، بل أمر أن تبدل اللغة التي استقيت من أثر الإيمان بالله ورسوله وهي العربية، وألا يؤذن إلا باللغة التركية مثلا. ومرت أمثال هذه الأحوال، واستخف الناس بأخذ العلم وما إلى ذلك، فما وجدنا بواقي حقائق الإيمان والآثار التي فيها الانتهاض إلا من آثار الصواب في جعل المرجعيات لأهلها من أرباب العلم والتقوى والإخلاص، ورجع الناس إليهم. أثر هذا ملحوظ وباق في الكثير، حتى في كثير من المجالات كأن تلك الحركة الشديدة بكل ما رتبت له ترتيب كما يقال ويعبر عنه عالمي بقياس كبير، وأعدت له العدد ليمحى حقائق الإسلام، كأنها لم تدخل البلد أصلا في بعض الأحوال وفي بعض المجالات في الحياة وبعض المجالات في تلك المناطق كأنه لم يدخلها أصلا. كما نرى عندنا مثلا في بلداننا فمرت فترة ورتب فيها بانتماء إلى نظام عالمي كما يقولون قوي دولي لمحو هذا الإسلام، ومنع الناس حتى من تعليم القرآن، والناظر الآن الداخل يجد كأن لم يدخل أحد من هذا الفكر ولا من هذا الصنف إلى البلد أصلا، بل كأن الأمر بالعكس، كان حث على القرآن وحث على العلم، ما كان الأمر إلا معاكسا لكن سنة الله وهذه القوة. وأيضا إذا نظرنا إلى هذه القومة التي تجددت هنا أو هناك نجد أن سببيتها أنهم يعرفون من يسألون وإلى من يرجعون. فما بقي بهذا المعنى بقي خيره وبقي نوره وبقي في سر الاتصال بالحق عبر الوحي والإنزال وعبر النبوة والإرسال وعبر امتداد الحبال عن أسانيد الثقات الصالحين أهل الصدق مع الكبير المتعال. يسألونك عن الأنفال، فيجب أن نرجع في أمورنا ومشاوراتنا إلى أرباب الصدق والنقاء والصفاء والعلم والمعرفة والتقوى ونعتمد آراءهم. أما اليوم حتى على مستوى أعمالنا الدنيوية أرجع الأمور إلى مسميات كثيرة، وإن كنا ومن خلال الاستناد إلى الأصفياء والأتقياء نحتاج إلى الاستعانة في كل مهنة بأهلها وخبرائها، ولكن بمقاييس بموازين بأسس بضوابط، وإذا انعدمت هذه الضوابط كان صاحب دين لا كأنه صاحب دين ولا ما هو صاحب دين، كان مجال الدين عنده مهزوزا، حتى ربما نظر إلى شريعة الله أنه ليس لها الحق أن تحكمه في هيئة مالية أو نظام اقتصادي أو شيء من هذه الأمور. تجلس في المسجد هناك وتروح في مجالات عبادية في تصور أن هي العبادة وحدها، وهذا من الانحراف الذي يحصل لضعف الإيمان وضعف العلم وضعف المعرفة. وإلا فإن شؤون الوحي المنزل حسن التنظيم لكل ما ينوي الإنسان ويقول ويفعل، ينظم لك ما تنوي وما تقول وما تفعل في كل حركة من الحركات، وما من شيء في الوجود إلا وشريعة الله تشمله بأحد الأحكام الخمسة أو السبعة إذا فرعناها أحكام الشريعة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، ويأتي بعد ذلك الحكم على الأمر بالفساد أو الحكم على الأمر بالبطلان. أما بالصحة والفساد أو بالبطلان والصحة كل ذلك راجع إلى آثار الوحي الشريف بكل الاجتهادات الصحيحة التي قامت في عصر الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان وتبلورت في منهج أهل السنة في مثل هذه المذاهب المشهورة بينهم كمذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فيما يتعلق بالأحكام الفقهية العملية التي تحدث عنها الكتاب والسنة وورث الفهم فيهما عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الأنفال، فيجب أن نرجع في شؤوننا وأحوالنا للأخذ والعطاء والقبول والرد إلى منهج ربنا إلى الحق ورسوله. يقول سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يسألونك عن الأنفال، فما الأنفال؟ كانت الأمم التي بعث الله إليها الأنبياء لا تخلو الأرض في أكثر الأحيان من وجود معارضين مضادين لا يكتفون بالمعارضة والمضادة من حيث إنكارهم في أنفسهم، ولكن يتجاوزون ذلك إلى حد الصد وإلى حد المنع وإلى حد الإجبار لمن حواليهم أو لمن تكون لهم عليهم يد. فيحتاج الأنبياء وأتباعهم إلى أن يقابلوا هؤلاء، فلا ينتهون ببيان ولا حجة ولا توضيح ولا مجادلة بالتي هي أحسن، إلا ولا يرضوا إلا أن يقاتلوا وإلا أن يصدوا بالقوة، فيحتاج الأنبياء إلى قتالهم. فهذا الصنف الذي يحتاج الأنبياء إلى قتالهم يقاتلونهم بالضوابط التي ينزلها الله لهم والنيات التي يرضاه الله منهم والوجه الذي يحبه سبحانه وتعالى منهم. فمن هنا جاء جهاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنواعهم إلى أن ينتهي إلى بأنواعه إلى أن ينتهي إلى القتال للمقاتلين المحاربين من الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. منهم الصنف المذكورون في قوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج نكثوا أيمانهم وطعنوا في الدين وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا المعنى كان قائما، فبه يقاتل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على تلك الأسس الشريفة الكريمة العظيمة، وفيها تأتي البيانات في الهدي النبوي: بسم الله قاتلوا في سبيل الله أو اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أي من هؤلاء الصادين الحربين، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا صبيا، جاء في بعض الروايات ولا امرأة. وأصله ما جاء في صحيح الإمام مسلم من هذه المعاني. ولهم وسط هذا القتال قيم، لهم وسط هذا القتال أسس وضوابط يقومون عليها، فلا أشرف منها في الوجود. هؤلاء إذا قاتلوا يغنمون، وتبقى كثير من ممتلكات المحاربين المقاتلين في متاعهم وأموالهم وعقاراتهم وما إلى ذلك. فكان في الأمم السابقة كلما غنموا من تلك الأموال حرام عليهم أن يأخذوا شيئا منها أو أن يغلوا شيئا منها، ولكن يجمعونها، فإذا جمعوها وتمت نزلت نار من السماء فأخذتها، إلا إن كان هناك غلول لم تنزل النار. حتى بين لنا صلى الله عليه وسلم فيما وقع من هذه الحوادث للأنبياء صلوات الله عليهم أن نبيا من الأنبياء قدم الغنيمة فلم تنزل النار، قال: فيكم غلول، أحد غل شيء من الغنيمة؟ فقالوا: من أين الغلول؟ قال: أنتم عدة قبائل ليبايعني من كل قبيلة منكم رجلا. فجاءوا فلصقت رجل واحد، يد واحد منهم بيد النبي، قال: فيكم الغلول، الغلول فيكم. فوجدوا متاعا أخذه واحد من أصحابهم من الغنيمة قبل أن تقسم، ردوه إلى الغنيمة فنزلت النار وأخذت الغنيمة، علامة قبولهم عند الله تبارك وتعالى. فجاء نبينا قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فهي نفل، هي زيادة في هذه الشريعة على بقية الشرائع التي كانت من قبل، تخصيص من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على يد محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت الغنائم بأنواعها أنفال، وكان ما يصل أيضا ما يصل من الكفار من دون قتال من الذي يشذ من شيء من أموالهم أو جمالهم أو سلبهم أو ما إلى ذلك، ويصل إلى المسلمين من غير قتال داخل في الأنفال. وكذلك ما ينفله رسول الله ثم ما ينفله صاحب الأمر أو الإمام بالمقتضى المصالح التي مضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المجاهدين، إما من الخمس الذي خصص، وإما منهم أخصص للرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم في قوله: أعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله يخمسه للرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإما قبل قسمة الغنيمة بالحدود، ومنه ما كان في مثل يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه، وما كان هذا في البداية قائما ومنتشرا، ولكن رتب ذلك بعد ذلك، فكان من أول الغزوات التي غنم فيها المسلمون غزوة بدر. كانت غزوة بدر، وكان من جملة ما حصل في بدر أنهم غنموا غنائم كثيرة من أولئك المشركين. ومن جملة ذلك ما جاء عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، وتعدد في روايات متعددة أنه قتل أخوه، ثم إنه قتل بعض المشركين وكان له سيف يقال له الكتيفة، قال فأعجبني السيف وجيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله شفى الله غيظي اليوم في الكفار، نفلني هذا السيف، أعطني هذا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي ولا لك، رده إلى القبط، يعني المقبوض من الغنائم المجموع اجمع في مكان من روح يحطه فوقها، ليس لي ولا لك. قال فيعلم الله ما في قلبي، قتل أخي وأخذ هذا السلب، وأقول لعل رسول يعطيه واحد لم يبلي بلاي ولم يقوم مثلي في الجهاد ولا يقوم مثلي في المقاتلات من خواطر نفسه. قال ما هو إلا أن وضعته، هذا من صلى الله عليه وسلم إذا بداعي يدعوني يقول صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال فخفت عن نفسي وجيت أقول يا رسول الله نزل في شيء، قال لا إنك سألتني عن السيف كنت تريده ولم يكن لي ولا لك، وقد أنزل الله الآيات وتلا عليه يسألونك عن الأنفال ويقول لي الأنفال لو رسول، قال الآن رجع لي أعطاني الله إياه فهو لك، خذ سيفك، روح هذا السيف الذي طلبته مني خذه الآن، فإن الله أعطاني. في هذا بيان لحقائق الإسلام، عبودية محضة لله، ما فيها لعب، ما فيها عقول تحكم، فيها رب يحكم، فيها إله من فوق، فيها خضوع وانكسار. هذه حقائق الإسلام التي يلعبون علينا بمحاولة تصوير إسلامنا على غير ما هو عليه. يقول للمسلمين إسلامكم معناه كذا، أنت أيها الكافر، أنت أيها الفاسق تفسر لي معنى إسلامي أم ربي أم رسوله؟ ولكن كثير من أبناء وبنات المسلمين ما فهموا الإسلام إلا من قبل عدوهم، ما أصغت آذان قلوبهم وعقولهم إلى وحي الحق ولا إلى بلاغ رسوله، ولا أحسن النظر في مسلك الصحابة وما كان معاني إسلامهم وإيمانهم. فهذا رسول الله قال ليس لي ولا لك، ما عندي أمر في الغنيمة ولا في الأنفال فين أوديها. فنزل البيان من الله، فأول البيان يسألونك عن الأنفال يا رسول الله. مما حصل في غزوة بدر أيضا أن جماعة الشبان في بدر واصلوا القتال وتبعوا المقتولين وأخذوا أسلابهم وجمعوا ما عندهم من أمتع، ووراءهم من الشيوخ ثبتوا عند الرايات وكانوا ردءا لهم مستعدين متهيئين لو يقع أي مرد أو مرجع. وكان طائفة منهم التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحراسته خوفا عليه. ولما انتهت المعركة وذهب القوم وذكرت الغنائم، قال بعض هؤلاء الشباب نحن وحق بها، نحن الذين استلبناها منهم، نحن الذين جمعناها. فقال لهم الذين وراءهم كيف تكونون حق منها ونحن الردء لكم، وترجعون وتؤولون إلينا في كل حادث يحدث ونحن الذين دفعناكم من ورائكم. فقال الذين حرسوا صلى الله عليه وسلم وكيف يكون أحد منكم حقبها ونحن الذين ما أخرنا عن ذلك رغبة عن أجر ولا ضعف إيمان، ولكن خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا بحراسته. فسألوا رسول الله. لكل هذه الحوادث وأخرى غيرها وردت في السنة نزلت الآيات. يسألونك عن الأنفال، ما نفلتكم وأبحت لكم مما حرمت على من كان قبلكم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذا التربية في شان الدين والإيمان، أن يرجع الأمر لله والرسول. وبعدين ينزع أنواع الأطماع والميل النفسي الطبعي إلى هذا المال. قال اسمع، في حكم من فوق يجي استسلم له، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله، اتقوا الله لا يأخذكم مقتضى بشريتكم وطبعكم في الميل إلى المال أن تغلوا ولا أن تغدروا ولا أن تقولوا لنا حق ولكم حق، بس استسلموا لما قسم الله لقسمة الله ورسوله. تقول الله، تقول الله اتقوا الله لا يحملكم ذلك على أن يحسد بعضكم بعضا ولا أن يحقد بعضكم بعضا، فإن أكثر ما ينبعث الحسد والحقد عند المال وبسبب المال. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم الأحوال التي تبرز بينكم، ذات الصدور المغيبات التي تكون في باطن الإنسان، ذات الصدور، ذات البين الأحوال التي تبرز بين الناس وتظهر بينهم البين في واقعهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قوموا أقوالكم واحسنوا تعاملكم ونقوا بواطنكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واستقيموا على منهاج الإيمان الصحيح، ما هو؟ وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. فديننا يقوم على طاعة الله ورسوله، حققنا الله بحقائق هذه الطاعة ولنا بها الشرف والعز الأفخر الأتم الأكبر، دنيا وبرزخ وآخرة. أجد في ربي عوضا عن كل شيء، لكن لا أجد في شيء عوضا عن ربي، لا أجد في شيء عوضا عن ربي، لا في ظاهر ولا في باطن ولا في دول ولا في أحزاب ولا في هيئات ولا في تجارة ولا في ما أجد شيء في الدنيا ولا في الآخرة يعوضني عن ربي، لكن أجد في ربي غنى عن كل شيء، يغنيني عن كل شيء ويعوضني على كل شيء يفوتني. وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي هذه حقائق الإيمان، طاعة وانقياد لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فلا بد أن نرفع علم الطاعة لله ورسوله في شؤون انطلاقاتنا في الحياة كلها، ما نعمله في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وجيراننا، وما نتعامل به في ماشينا في الطريق أو دخولنا إلى المساجد أو إلى بيوت الناس أو إلى ركوبنا السيارات أو إلى أسفارنا أو إلى أقاماتنا أو بيعنا وشرائنا، نرفع فوقه علم طاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وبذلك نكون ذاكرين لله ببيعنا وشرائنا وأخذنا وعطائنا ودخولنا وخروجنا، ونكون مذكورين عند الله، ونخرج من الدنيا الملعونة، لأن الدنيا ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما والاه، وما أقمت فيه أمر الله وشريعته فهو من ذكر الله، وما خرجت فيه عن الشريعة وخالفته فهو من الدنيا الملعونة. يقول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يقول كما روى الإمام مسلم أيضا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، يقول إن أربع آيات نزلت فيه، يقول أو خمس، من جملة ذكر هذا، قال جيت إلى صلى الله عليه وسلم حمل السيف يسمى الكتيفة وقلت له نفلنيه يا رسول الله، قال رده في المقبض، رده من حيث أخذته، رده من حيث أدخله فيه، قال بما بي فنزلت يسألونك عن الأنفال، والأنفال لله والرسول والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عليه رضوان قال ووقع بينه وبين أحد من شان قبل تحريم الخمر، وجاء طعن في اللحيين بالمستكران معه، ونزلت الآية في تحريم الخمر، كان صادف وقت نزول تلك الآية في تحريم الخمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه إن كنتم مؤمنين، أي متحققين بحقائق الإيمان، فشعاركم طاعة الله وطاعة رسوله، فنجد الاستحسانات التي تبث اليوم إلى عقليات ونفوس كثير من المسلمين والمسلمات، ليستحسنوا موضة، ليستحسنوا تدنيا في مراتب الإيمان، ثم تعتبر كأنها أمر ضروري في الزمان والعصر، وحتى ربما وقف ولي الأمر من والد ووالدة يقول ما نحب أن الولد يستحسن هذا أو البنت تعمل هكذا أو تكشف شيء من زينتها، لكن ما نفرض عليها لأن في زمان ثاني ووقت ثاني. يعني بساط الطاعة والانقياد يسحب حتى نستحسن ما يحسن لنا من سقط من عين الرب. والمجال لا يقبل نقاشا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولكن السبب ضعف الإيمان وضعف العلم، فنحتاج إلى تقوية الإيمان وتقوية العلم. فالساعون إلى تقوية الإيمان والعلم في الأمة يعالجون أمراض الأمة من جذورها، يعالجون أحوال الأمة من أسسها، وهم الذين يترتب عليهم بعد ذلك وجود الإنقاذ ووجود التدارك ووجود تحويل الحال إلى أحسنه. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أخذ يبين الحقيقة في الإيمان. إنما المؤمنون بأداة الحصر، إنما المؤمنون الذين نور الإيمان في قلوبهم يحملهم على إعظام الحق وإكباره. فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت أشفقت فزعت خافت فرقت. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إما وجلا من خوف العقاب، وإما وجلا من شهود العظمة والجلال والكبرياء. والوجل من شهود العظمة حاصل للملائكة المقربين وللنبيين المرسلين وغيرهم، فهم وجلون. قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، يصف الملائكة المكرمين لا يعصون الله ما أمرهم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لمعرفتهم بعظمة الإله جل جلاله. هذا الوجل سواء وجل العقاب وهو الأجدر بأهل الذنوب والسيئات، أو وجل شهود العظمة والجلال وعندها يخاف على نفسه كل معصوم، فكيف ينبغي أن يكون حال غير المعصومين؟ لأنه لا يحيط بعلم الله محيط، ولا يستطيع أن يقوم بحقه أحد على الإطلاق إلا أنه ارتضى من العباد ما أقدرهم عليه وما مكنهم منه واكتفى باليسير جل جلاله ورضي بذلك، له الحمد وله المنة. وإلا ما يستحق أحد على الله شيء. لو سجد سجدة طويلة وملأ الأرض تحته دموع وبكاء حتى نبت العشب من دموعه، ما يستحق على الله شيء. لكن الله رتب على هذا أن يعطيه وأن يعطيه وأن يغفر له وأن يغفر فضلا منه ورحمة جل جلاله وتعالى في علاه. فنسأل أن يعاملنا بإفضال في جميع الأحوال. إنما المؤمنون، هذه العلامة الأولى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مبتدا بالعلامات القلبية قبل أن يتكلم على أعمال الظاهر، قبل أن يذكر الصلاة والنفقة والزكاة والصدقة ذكر أعمال القلوب. إيش؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبه، هذا أول علامة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فعلى قدر الإيمان تجد عند ذكر الله وجل في قلبك وزجل. قلت كيف؟ والحق يقول في الآية الأخرى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. قلنا صدقت. والوجل المشار إليه هو أساس الطمأنينة، بل تصدر عنه حقيقة الطمأنينة. فإن تلك الطمأنينة إلى الرب جل جلاله في رجاء ما عنده يصدق فيها الرجاء لمن كان وجل وخاف من هذا الإله. فإن الحق يؤمن من خافه، ولأنه مهما خفته فلا ملجأ لك إلا أن ترجع إليه. ولذا كان يقول بعض العارفين: سبحانك يا ربي، من خاف أحدا هرب منه، ومن خافك هرب إليك. إن كان يخاف واحد غيرك يشرد منه، لكن إذا خافك أنت فين يشرد؟ يروح فين؟ يهرب إلى الحق، يرجع إلى الحق جل جلاله. من خافك هرب إليك سبحانه وتعالى. فلا تناقض بين هذه الطمأنينة، وجود هذه السكينة، وبين الوجل القلبي، كما لا تناقض بين الخوف والرجاء، بل صحة الخوف دليل صحة الرجاء، وقوة الخوف سبب قوة الرجاء، كذلك الوجل وجل القلب سبب الطمأنينة التي لا يتذوقها كافر ولو ملك الأرض بما فيها، ولا يتذوقها معرض عن الله. طمأنينة القلب بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارزقنا حقيقة الطمأنينة، اجعل قلوبنا وجلة عند ذكرك، واجعلها مطمئنة بذكرك يا أرحم الراحمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثلاث صفات كلها قلبية: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني بإصغائهم واستماعهم للآيات وتأملهم لمعانيها وإعظامهم لها ونيتهم الجازمة بالعمل بما فيها يزداد إيمانهم. فكل مؤمن إذا تلا آيات الله أو تليت عليه زاد إيمانه، إلا أن يكون فيه علة مانعة من زيادة الإيمان، مرض في قلبه يمنعه زيادة الإيمان، فليداوي قلبه حتى تقوم فيه علامة الإيمان ويزداد إيمانا كلما تلا آيات الله. بل من أقوى أسباب قوة الإيمان ونزول نور اليقين في القلب حسن الإصغاء والاستماع إلى آيات الله، حسن التدبر لمعانيها، خصوصا الآيات التي تبين عظمة الحق وجلاله وأسماءه وصفاته، وتبين رجوع الأمر كله إليه، وتبين ما عامل بأنبياء ونصرهم وما عامل بمعاندين، وتبين أمر المرجع والمصير والعقبة لديه والنهاية التي ينتهي إليها هذا العالم وهؤلاء المكلفون. تأمل هذه الآيات أقوى أسباب اليقين واكتساب نور اليقين في القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا يسرهم شيء غير الله ليقول مع الله أنا فاعتمدوا علي واستندوا إلي، ولكن يقولون ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي. فلجوءهم إليه ورجوعهم إليه في وقت وجود الأسباب القوى الظاهرة كلها، نفس التجاؤهم إليه عندما لا يكون بيدهم أدنى سبب، فهم في كلا الحالتين عليه يتكلون ويتوكلون وعليه يعتمدون وإليه يرجعون. وفي هذا تحرير الإنسان المؤمن من قوى الأرض أن يأسره شيء منها أو يستعبده شيء منها. وقد تكرر لنا ذكر ما نزل من الإيمان في قلوب الذين آمنوا بسيدنا موسى ممن كانوا سحرة فرجعوا بعد قليل بررة خيرة، أنهم قالوا للسلطة القوية في الأرض فاقضي ما أنت قاب، راح الخوف من قلوبهم من غير الله جل جلاله، فاقضي ما أنت قاب، إنما تقضي هذه أنت ما تحكم إلا مدة يسيرة من الدنيا القصيرة فقط. نحن آمنا برب دنيا كان من قبلك وبعدك ورب آخرة ستاتي، ها يقول إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ما نؤثرك على الآيات التي جاء بها موسى من عند الله، ولا نؤثرك على الذي خلقنا وفطرنا، لم تخلقنا أنت، ها تقول أليس لي ملك مصر وهذه النار تجري من تحتي، لكن ما خلقتنا ما أوجدتنا، كيف نلجأ إليك؟ كيف نعتمد عليك؟ والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا أدركنا الحقيقة, إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر, والله خير وأبقى, والله خير وأبقى. كذلك منطق المؤمنين الصادقين, وعلى ربهم يتوكلون, وعلى ربهم يتوكلون. فالبدائع التي أحدثها مثل الإمام سيدنا محمد الفاتح عليه رحمة الله تعالى في صغره, في صغر سنه وألهمه الله وارشده, لولا صدق التوكل على الله ما اهتدى إلى شيء من تلك الترتيبات ولا نجحت, فما هدي إليها ثم نجحت إلا وقلبه معتمد على الحق متوكل على الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وفتحوا القسطنطينية في ذاك العهد وأبعدوا البيزنطيين من طغيانهم وعدوانهم وكبريائهم وصدهم عن سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه, وفوجئوا واندحروا. ولقد ذكر النبي هذا الجيش وقائدهم وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام, فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. فكان الأمير محمد الفاتح هذا عليه رضوان الله أحد أهل السنة الأصفياء الأتقياء المتصلين بالسند في العلم والتزكية للنفس عليه الرضوان. يقول وعلى ربهم يتوكلون, فلو دخلت عظمة البيزنطيين في قلبه وأنهم لا يغلبون وأنه صعب عليهم وقد حرقوا علينا السفن فكيف نصل إليهم, لما عمل شيء ولا ما نجح ولا ما أفلحت. ولكن كان يعتقد حقيقة معنى الله أكبر, الله أكبر, فدهمهم بما دخل عليهم من سفن دهنها فتمشي في الجبال وتمر حتى تدخل بعد ذلك البحار وتمشي فيها. يقول جل جلاله الذين يقيمون الصلاة, فهذه شؤون عملية غالبية, ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا, مصروف لهم هذه الشهادة, أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. وهنا نأتي إلى أن الإيمان يزيد وينقص بقول زادتهم إيمانا, الإيمان يزيد وينقص. فإذا رجعنا إلى الأصل, الأصل في الإيمان وهو التصديق, نقول التصديق هو التصديق الجازم نعم, ولكن الزيادة والنقص, لهذا جاءنا علم يقين وعين يقين وحق يقين, وكل درجة من هذه الدرجات ومرتبة من هذه المراتب فيها درجات تتناهى, علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين, إذن فبعضهم أقوى إيمانا من بعض, وأسباب زيادة اليقين كما أشرنا إليه. فإذا فالإيمان يزيد وينقص. أولئك هم المؤمنون حقا, فمن هنا جاء كلام العلماء أيضا, هل يقول الإنسان أنا مؤمن حقا أو يقول أنا مؤمن فقط, وهل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو ما يحتاج يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله, يقول أنا مؤمن جازما. فهنا الذين لاحظوا أن المؤمن هو المتحقق بهذه الحقائق, وأنه من يموت على الإيمان, فلا يكون مؤمنا من كان اليوم مصدق ثم يزلزل قلبه ويموت على غير الإيمان والعياذ بالله ليس بمؤمن. فمن نظر إلى أمر الخاتمة ونظر إلى أمر التحقق بحقائق الإيمان هذه, قال له قل أنا مؤمن إن شاء الله, قل أنا مؤمن إن شاء الله. ومن نظر إلى أن الإيمان التصديق الجازم بما جاء عنده ورسوله أنه لا يجوز الشك في ذلك بحال من الأحوال, قال قل أنا مؤمن ولا تقول إن شاء الله. فالخلاف أشبه بخلاف لفظي, الحقيقة واحدة. ولذا لما سئل الحسن البصري يقول مؤمن أنت, قال إن قصدت الإيمان إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله من الآخر, نعم أنا مؤمن, وإن قصدت الإيمان إنما المؤمن الذين يذكر الله وجلت قلوبهم, ما أدري أنا منهم أم لا. يقول الحسن ما أدري أنا منهم أو لا, أنا متحقق بهذه الحقائق أو غير متحقق بها, هذا واحد. كذلك يأتي إن شاء الله تبركا ولينال الزيادة في الإيمان, يعني من يقبل الزيادة. ومن هنا لاحظ بعضهم في نوعية المؤمنين، فقال إن من الإيمان ما لا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان سادتنا الملائكة في الدرجة نفسها. قال ومن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الأنبياء وكم الورثة من الصديقين، هذا يزيد ما ينقص دائما يزداد. قال سيدنا إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فمن لاحظ قوله بلى أو لم تؤمن قال بلى، قال ما تحتاج أن تستثني. ومن تاب حتى وصل قوله ولكن ليطمئن قلبي، وجد الأمر فيه مجال للاستثناء لزيادة، ولكن ليطمئن قلبي، فيزداد ولا ينقص. وبقي عامة المؤمنين بعد ذلك القسم الثالث يزيد وينقص، قابل للزيادة قابل للنقصان. جالس الأتقياء يزداد إيمانك، جالس الغافلين مستهزئين بآيات الله مستخفين الضاحكين على شريعة الله تعالى ينقص إيمانك. تأملوا الصور المحرمة الشنيعة الساقطة ينقص إيمانك. تأمل آيات الله استدلالا على عظمته وانظر وجوه الأبرار والأخيار يزداد إيمانك. حافظ على صلاة الجماعة يزداد إيمانك. تساهل بها لا تبالي أصليت منفرد وجماعة ينقص إيمانك. الإيمان قابل للزيادة وللنقص. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا رب العالمين. قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي أمر إصلاح ذات البين روى الإمام أبو يعلى ورواه الحاكم أيضا في المستدرك غيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا بين جماعة من أصحابه فتبسم حتى بدت نواجذه. قال سيدنا عمر رسول الله ما يضحك ما ضحكك؟ قال رجلان يعني عرضوا عليه، رجلان من أمتي وقفا بين يدي الله، وقال أحدهما للآخر يقول للرب يا رب خذ لي حقي من هذا فعنده لي مظلمة كذا كذا. قال فخطب الحق الآخر يقول له أعطي أخاك مظلمته. قال الآخر يا ربي فنيت حسناتي ما بقي لي شيء. قال فقال الأول يا رب فليأخذ من أوزاري، وفاضت عين رسول الله وقال ما أعظم ذاك اليوم الذي يحتاج الناس فيه من يخفف أوزارهم من يأخذ من أوزارهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فقال الله للطالب هذا الذي يطلب الحق انظر، قال فنظر فإذا به يرى عجائب، قال يا ربي أرى مدائن من فضة وقصور من ذهب، لمن هذه؟ لنبي مرسل أم لملك مقرب؟ قال لا، لكن لمن يملك ثمنها أو لمن يعطي ثمنها. قال يا رب من يملك ثمنها؟ فقال الله أنت بعفوك عن أخيك هذا. قال يا رب تعطيني هذا؟ قال عفوت عنه عفوت عنه. قال ذكر صلى الله عليه وسلم قال ثم قال اتقوا الله وأصلحوا بين أخوانكم أو ذات بينكم فإن الله يصلح بين العباد. قال شوف ربي صلح بين أصلح بين هذا وهذا وأعطى هذا من ملكه العظيم يغريه أن يسامح أخاه. قال أنتم قوموا صلحوا بين أخوانكم هكذا وقوموا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالله يجعلنا من المصلحين والهداة المهتدين. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما يأتي معنا في قول لهم درجات عند ربهم، إن أهل الجنة يتراءون أهل عليين كما تراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق. قال يا رسول الله أتلك منازل النبيين لا ينزلها غيرهم؟ قال بلى وربي قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يصلون إلى هذا إلى عليين. الله يرجعنا من ورثة الفردوس الأعلى ويلحقنا بأهل عليين إنه أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وحققنا بحقائق الإيمان وتوفنا عليه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.